بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الضرر وإن فسره بعض بالنقص وبعض آخر فسره بالضيق، ولكن المناسب الجمع بين كما أوضحنا وأشرنا ولا نكرر. ثم بعد ذلك قلنا هنا بعض الأمور التي ترتبط بكلمة ضرر. الأمر الأول ذكرناه، وهو أن الضرر النقص قد يكون حقيقيا وقد يكون موقوفا على أخذ حيثية في الحساب. الحقيقي قلنا مثل شخص تقطع يده أو إصبعه أو رجله أو هذا نقص حقيقي وبالتالي ضرر حقيقي، وأخرى يتوقف على حيثية مثل قلنا في باب الخمر إتلافه في نظر المستحلين له يوجب نقصا في المالية وفي مالية الإنسان يعني وفيما عنده من أموال، باعتبارهم يعتقدون أن له مالية لكن في اعتقادنا ليست له مالية. ونحن قلنا على أنه في الحالة الأولى يعني إذا الضرر نقص حقيقي يمكن التمسك بهذا القدر المتيقن من حديث لا ضرر، وأما ما كان من القبيل الثاني فيتوقف على أن تكون تلك الحيثية إما عامة أو خاصة ولكن الشارع أمضاها، وإلا فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر. هذا كله تقدم سابقا. الأمر الثاني من الآن محاضرتنا الجديدة، من موارد الضرر كما تقدم النقص في العرض. وقد يشكل على بعض مصاديق ذلك، فيقال إن بعض مصاديق النقص في العرض لا تعد ضررا من قبيل النظر إلى زوجة الغير، فمن نظر إلى زوجة الغير لا يعد ذلك ضررا وإن كان نحوا من هتك العرض أو النقص في العرض، إلا أنه لا يعد ضررا. وحينئذ نقول بناء على هذا، لو رجعنا إلى قصة سامورا لرأينا أن سامورا حينما كان يدخل فغاية ما يلزم من دخوله بلا استئذان هو شنو هو؟ النظر إلى زوجة الأنصاري. وقد عرفنا أن النظر إلى زوجة الغير لا يعد ضررا، وعليه فكيف تمسك صلى الله عليه وآله؟ احنا ما نريد خلنا نشكل على النبي صلى الله عليه وآله، نريد نفهم واقع، وإذا ما فهمنا هذا الواقع يعني تدري معناه شنو؟ إذا ما قدرنا نحل هاي المشكلة فحينئذ يعني هذا معناه أن الرواية لعله يقصد منها معنى آخر غير ما احنا فاهمينه، لأن الذي فاهمينه ما ينطبق عليه لا ضرر. ولا بد المقصود شيء آخر. فالخلاصة كيف النبي صلى الله عليه وآله طبق حديث لا ضرار ما دام أن النظر إلى زوجة الغير لا يعد ضررا. وهذا هاي تتمهم لا بأس بها نجيبها، لا يراد تسجيله كإشكال، كإشكال علما عليه صلى الله عليه وآله، وإنما يراد من وراء هذا أن يقال لو لم يمكن حل هذا الإشكال فيتعين أن المقصود من الضرار شيء آخر ومعنى آخر لا يلزم من تطبيقه على المقام إشكال. فلذلك من الضروري حل هذا الإشكال، وإلا يتعين أن نفسر الرواية بشكل آخر. والجواب إن النظر إلى زوجة الغير له حالتان، فتارة يفترض أن زوجة الغير تسير في الشارع والنظر إليها لا يعد، نسلم أنه لا يعد لا يعد ضررا، إذ هي من اللازم عليها أن شنو تتحجب، فإن المرأة في الشارع، المرأة المسلمة في الشارع لا بد وأن هي تتحجب. أما إذا لم تتحجب ونظر إليها الغير فلا يعد ذلك تجاوزا على حق من حقوقها، وهذا بخلاف ما إذا كانت في خدرها، أعني في خدرها يعني شنو في بيتها، فإن من حقها أن تكون غير محجبة. وإذا أراد شخص أن يمر ويدخل فعليه أن شنو يستأذن ويقول يا الله. فإذا لم يستأذن ودخل بشكل مفاجئ فذاك يعني التجاوز على حق هذه المرأة المخدرة، فيصدق آنذاك عنوان الضرر لأجل النكتة المذكورة التي أشرنا إليها. وعليه فلا إشكال من هذه الناحية إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ثلاث أمور ينتهي هذا المطلب. الأمر الثالث إن ظاهر بعض الكلمات أن النسبة بين الضرر والنفع هو نسبة التضاد، والشيخ الخراساني في الكفاية اختار أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، إذن يوجد رأيان في كيفية التقابل بين هذين الوصفين. والشيخ الإصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفاية الطبع الجديد الجزء الرابع صفحة 436. أشكل على كلا الرأيين وقال إن النسبة إن التقابل ليس تقابله، إن التقابل بينهما ليس تقابله التضاد ولا تقابله. الملكة وعدمها، أما أنه لا تقابل بالتضاد بينهما فباعتبار أن المتضادين أمران وجوديان، أما إذا كان أحدهما عدميا فلا يكون التقابل تقابل التضاد. وفي المقام الأمر كذلك، يعني أن الضرر صفة عدمية لا وجودية، فإن الضرر عبارة عن النقص يعني الفقدان، وعدم وجود شيء، فإذن هو أمر عدمي، إذا الفقدان أمر عدمي، وعليه فلا تكون لا يكون التقابل تقابل التضاد. وأما أنه ليس التقابل تقابل الملكة وعدمها فباعتبار أنه يلزم في باب الملكة وعدمها أن يكون العدم عدما للملكة، لا أن يكون عدما لشيء آخر غير الملكة. وفي المقام الأمر كذلك، يعني إن العدم عدم عدم شنو؟ لغير الملك، وذلك باعتبار أن هناك مرتبة، أن هناك مرتبة متوسطة ليست بمرتبة الضرر كما وليست بمرتبة المنفعة، ولنفترض أنها تعادل درجة للتوضيح، وإلا ما له معنى أقول أن درجة 10 أي للتوضيح، تعادل درجة 10، وحينئذ نقول الزيادة على هذه الدرجة يعد ماذا؟ نفعا، والنقصان عن هذه الدرجة يعد ماذا؟ ضررا. والملكة هي مرتبة من هذه المراتب الثلاث، والملكة هي الدرجة الأزيد من الأزيد الأعلى من الدرجة المتوسطة، تلك هي الملكة. فإذا اتضح ذلك نقول الضرر الذي هو عبارة عن مرتبة الدانية. والتي هي عدم، هي في الحقيقة عدم ماذا؟ عدم أي مرتبة؟ هل عدم المرتبة المتوسطة؟ العدم بلحاظ المرتبة المتوسطة أو بلحاظ المرتبة الأعلى؟ إن الضرر هو عبارة عن فقدان شيء بلحاظ المرتبة المتوسطة. فإذا المرتبة المتوسطة 10، فالضرر عبارة عن 9 أو 8، لا أن الضرر هو عدم تلك المرتبة العالية التي هي الملكة. إذن على هذا الأساس المورد ليس من موارد العدم، أريد أكرر بس أريد أكرر لعله فيه شيء من ال ولا خلص المطلب الذي أريد أقوله ما عندي شيء زائد. إذن المورد ليس من موارد العدم والملكة، فإن الملكة هي ذيك المرتبة ماذا؟ المنفعة اللي العالية، المنفعة يعني درجة 11-12 الزائد على المرتبة المتوسطة. و المرتبة الدانية الذي هي عبارة عن الضرار هي وإن كان عدم، لكن عدم بلحاظ من؟ ليس بلحاظ الملكة الذي هي مرتبة 11-12، وإنما بلحاظ المرتبة المتوسطة. فصار الضرر عدما، ولكن ليس عدما علما للملكة، وإنما هو عدم لشيء آخر، يعني للمرتبة المتوسطة التي هي ليست بالملكة. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه إنه يمكن اختيار الشق الأول، يعني يقال إن التقابل بينهما تقابل التضاد، ودعوى أن الضرر هو أمر عدمي لأنه عبارة عن الفقدان، والفقدان عبارة عن العدم، مدفوع بأن الضرر يمكن أن يقال هو عنوان وجودي غايته منتزع من عنوان عدمي ومن منشأ عدمي، فهو ليس نفس ذلك الأمر العدمي، وإنما هو شيء وجودي منتزع من ذلك العدمي، كما هو الحال في باب الميتة. فإنه وقع كلام أن الميتة هل هي نفس عدم التذكية؟ فيصير عنوان الميتة أمرا ماذا؟ عدميا، أو أنه عنوان وجودي، يعني عنوان الميتة عنوان وجودي. إن المناسب أن يقال هو عنوان وجودي غايته هو منتزع من الأمر العدمي، لا أنه نفس الأمر العدمي. عدم مضاف إخو، صحيح عدم مضاف، لكنه بالتالي هو شيء وجودي منتزع من العدم المضاف. احنا لما نقول من الأمر العدمي يعني عدم المضاف، واضح منتزع من العدم المضاف لا أنه نفس، ولذلك نفهم عرفا، ولذلك نفهم عرفا من كلمة ميتة نفهم أمرا وجوديا. غايته من باب التسامح قد نفسر الميتة بنفس عدم التذكية. خب، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية، والتقابل بينهما تقابل التضاد، والمطلب لا يستدعي توقفا. سهل مو مهم سهل تقابل تضاد او لا او لا، ليس بما هذا كله بالنسبة الى المعنى الافرادي لكلمة الضرر. هو صحيح اكو فرد مسامحة، الشهادة فرد مسامحة هي موجودة، هم قالوا على ان الضرر يقابل النفع، والحال ان الضرر يقابل ماذا؟ المنفعة، ولا كما سوف نوضح بعد قليل. لكن بما ان هذه القضية لم تكن مهمة الان، لذلك انا لم اشير اليها، ولا ترتبط بقضية التقابل تقابل التضاد او تقابل العدم والملكة، هذا ما يتأثر بهذا المطلب، بل يكون صحيح التعبير. انت قل على ان الضرر يقابل ماذا؟ المنفعة، ولا تقل يقابل النفع. هذا مطلب سهل جيد. هذا كله بالنسبة الى المعنى الافرادي لكلمة ضرر. احنا قلنا في البحث الثاني من ابحاث قاعدة لا ضرر، نتكلم مرة عن المعنى الإفرادي لكلمة ضرر، وأخرى نتكلم عن المعنى الإفرادي لكلمة ضرار. الآن المعنى الإفرادي لكلمة ضرر انتهينا من عدة، واتضح أنه عبارة عن النقص في المال أو في العرض أو، لكن بشرط أن يكون موجبا للضيق والشدة. الآن عنوان جانبي صغير، المعنى الإفرادي لكلمة ضرار. إن كلمة ضرار هي مصدر، بخلاف كلمة ضرر فإنها اسم مصدر، كما نص على ذلك أهل اللغة. والفارق بين المصدر واسمه هو أن الحدث كالأكل والشرب والنوم تارة يلحظ مع حيثية صدوره من فاعله، لا أنه يلحظ بنفسه بقطع النظر عن حيثية الصدور، وأخرى يلحظ بما هو هو، يعني بقطع النظر عن حيثية إيش؟ الصدور والفاعل. فإذا لوحظت حيثية الصدور سمي بالمصدر، أما إذا لوحظ بقطع النظر عن حيثية الصدور سمي باسم المصدر. فمثلا حدث النوم تارة يلحظ النوم من فاعل معين أو غير معين، فتقول نوم زيد خير من نوم عمرو، لأن عمرو شنو؟ يشاخر، زايد يشاخر، يأذينا بالنوم. هنا النوم لوحظ مع حيثية صدوره من زيد أو من عامر، فهو مصدر في اللغة العربية. وأما مثال ملاحظتي من دون حيثية الصدور، كما إذا قلت النوم خير، النوم خير من الأراق، الأرق واحد يتأذى يعني زائد يتأذى، إنه هنا لوحظت حيثية النوم وحدث النوم بما هو هو بقطع النظر عن كونه صادرا من هذا أو ذاك. فحيثية الصدور قد قطع النظر عنها تماما، فهو اسم مصدر. وفي الغالب في اللغة العربية لا يوجد فارق لفظي بين المصدر وبين اسم المصدر. نعم في بعض اللغات الأخرى لعله يوجد فارق لفظ، فيضاف للإشارة إلى أن هذا مصدر أو غير مصدر بحرف أو بحرفين. أما في اللغة العربية غالبا لا يوجد فارق بينهما، وإنما نعرف ذلك من خلال القرائن. فإذا أضيف إلى فاعل هذا معناه مصدر، إذا لم يضف إلى فاعل هذا معناه اسم مصدر. والضرر كذلك، يعني لم يلحظ فيه حيثية الصدور من شخصين، فحينما قال صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرر، لم تلحظ حيثية الصدور من شخص، فهو إذن اسم مصدر. وهذا بخلاف الضرار، فإنه عبارة عن الضرر الصادر من شخص، وقد وجهه في مقابل صدر من شخص لتوجيهه إلى شخص آخر، فهو إذن ضرار. ويمكن أن نقول هذا من جملة الأمثلة على الفارق اللفظي بين المصدر واسم المصدر. يعني إذا أردنا في اللغة العربية مثال للمصدر واسم مصدر وبينهما فارق لفظي، يمكن أن نمثل بهذا، أن الضرر اسم مصدر لأن حيثية الصدور ما ملحوظة فيه، أما الضرار لوحظ فيه جنبة الصدور من الغير فهو مصدر. جيد، إنه بهذا المقدار لا إشكال ولا كلام، ولكن الكلام هنا أن كلمة ضرار التي هي مصدر، نسأل مصدر ماذا؟ يعني مصدر لأي فعل من الأفعال؟ إن هذا وقع فيه كلام، ولأجل أن لا نطيل نقول من المناسب والأرجح أن تكون مصدرا، يعني كلمة ضرار مصدرا من باب فاعل يفاعل، يعني ضار يقال ضاره من فعل ضار، ضاره يضاره في المضارع، والمصدر ضرارا، وهناك مصدر آخر وهو بعض الأفعال إلها مصادر أكثر من واحد، والمصدر الآخر مضارة، وهذا ما يعبر عنه بمصدر باب المفاعلة. إذن كلمة ضرار هي مصدر لفعل ضاره، ضاره يضاره ضرارا ومضارة، وهذا أيضا إلى الآن مطلب واضح ولا كلام فيه. إنما الكلام هنا أن كلمة ضرار ماذا يراد منها بعد أن سلمنا أنها مأخوذة من كلمة ضار يضار، وسلمنا بس بالتالي ماذا يقصد من كلمة ضرار؟ ذكر لذلك عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون ذلك بمعنى فعل الاثنين، يعني هذا يضر وذاك شنو يضر، نظير زيد يضرب عمرا وعمر يضرب، واحد يضرب الثاني فيقال تحققت مضاربة بينهما، أي صدر ضرب من هذا وضرب من ذا. وهنا كذلك فيقال إن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز ماذا؟ الضرر من الاثنين، فلا يجوز لك أن تضر ذاك وذاك يضرك. هذا هو الاحتمال الأول، ويرده ما نذكره غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.